الاعتقاد أن الإنسان يقف في المرتبة العليا في دائرة الوجود الكوني. ويحسن بنا أن نذكر بعض النظريات التي هي قبال النظرية القرآنية تمهيدا لذكر رؤية القرآن الكريم وتوضيحا لها فيما يرتبط بمركزية الإنسان وخلافة الإنسان العامة على هذه الأرض. وابتداء أقول نريد من الخلافة العامة هي خلافة الإنسان بما هو إنسان على هذه الأرض، لا خلافة فئة خاصة من الإنسان كالأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام وقادة الدين، بل أريد أن أتحدث عن خلافة الإنسان بما هو نوع هذا الإنسان المتمثل بزيد وعمر بالشرقي والغربي على اختلاف أعراقهم وألوانهم. فهناك رؤى تتحدث عن هذا الإنسان ومرتبة هذا الإنسان في منظومة الوجود. نذكر بعض هذه النظريات بشكل إجمالي مختصر وصولا إلى النظرية القرآنية. النظرية الأولى هي النظريات العنصرية. النظرية عن النظريات العنصرية، وهذه النظريات على إطلاقها لا تقف من جميع أفراد الإنسان بموقف موحد متساوي. هذا النوع من النظريات لا تنظر إلى الكل الإنساني نظرة واحدة، وإنما تعتقد بوجود فارق حقيقي عنصري بين أفراد البشر، وليس الكل على حد سواء. فإن الإنسان رغم أنه يمثل الموجود الأعلى مركزا من بين الكائنات الحية، إلا أن هذه الأعلائية الإنسانية ليست ثابتة لجميع أفراد البشر. ومن أهم هذه النظريات هي النظرية النازية التي ظهرت في وسط فكري وسياسي في ألمانيا. هذه النظرية تعبر عن أيديولوجية معينة مركبة من توجهات فكرية خاطئة وسياسية. وظفت هذه النظرية وكانت من نتائجها أن كان هناك تطهير لبعض الأعراق وتجويز لقتل بشر كثيرين. والسبب في الاعتقاد أن العنصر الآري، وهم في الأصل مجموعة من الشعوب المتحدثة باللغة الأوروبية الهندية القديمة، يعتقدون بأنه عنصر متميز ويمثل أعلى الأعراق البشرية ويتوجب على جميع الأعراق أن تمتثل له وتطيعه من أجل أن تأخذ بتلك الأعراق إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم بحسب ما يعتقدون بأن العرق الآري هو الذي يحاسب من الأعراق البشرية المتدنية. فالأعراق الأخرى هي قابلة للتطور والتحسين، والذي له إمكانية أن يطور من تلك الأعراق وأن يحسن من تلك الأعراق غير العرق الآري هم العرق الآري. والتحسين إما أن يكون أن هناك أعراق لا بد أن تخضع، إما التحسين العام بشكل عام أنه هو التطور، إما بلحاظ أن باقي الأعراق هي قابلة للتطور، وإما أن أعراق أخرى هي غير قابلة للتطور فلا بد من أن تخضع لتطهير عنصري كالعرق السامي. العرق الآري يعتقد بأن الأعراق السامية يجب أن تقلع من الجذور، هكذا أنه على هذا كانت هناك أنه تطهير أنه واضح لمثلا بعض الفئات الأخرى من العرق السامي. هذه نظرية لا تعتقد به، لا تنظر إلى الإنسان نظرة موحدة إلى جميع أفراد الإنسان، بل تعتقد بأن بعض أفراد الإنسان هم أفضل من الأعراق الأخرى. أيضا من النظريات العنصرية نظرية الشعب المختار، وهي نظرية عنصرية دينية ظهرت على يد اليهود، وقد تمثل هذا بوضوح في كتاب التلمود الذي يعتبر المصدر الرئيسي للشريعة اليهودية والقانون الديني اليهودي. بل تمثل هذا بوضوح في بعض النصوص التوراتية كما سوف أشير إلى ذلك، حيث أشارت هذه النصوص التلمودية والنصوص التوراتية بأن اليهود هم أبناء الرب، طبعا على خلاف العنصر الآري الذي كان يعتقد بقلع اليهود من الجذور ويعتقد بأن العنصر الآري هو أفضل الأعراق البشرية. اليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار وإنهم أفضل الأعراق البشرية، فتعتقد نظرية الشعب المختار أن العرق اليهودي هو أعلى باقي الأعراق ويجب أن يحكم العالم، كما تؤمن هذه النظرية بالتطهير العرقي أيضا كما هو الحال في النظرية النازية، وتعتبر بعض وتعتبر نظرية الشعب المختار التي يقودها اليهود تعتبر بعض الأعراق البشرية أو جميع الأعراق البشرية على حد الحيوانات، ويطلقون على كل شخص خارج دائرة العنصر اليهودي بالجويام، ويعني الجويام يعني الأجانب والغرباء. جاء في سفر أشعياء الآية 5 و6 ما نصه قال: ويقف الأجانب، ويريدون من الأجانب هو الجويام، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما أنتم يعني أيها اليهود فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم، وعلى مجدهم يعني على مجد الجويام على مجد الأجانب تتأمرون. هذا نص توراتي، وكان هناك في الحقيقة تطرف كبير في كتاب التلمود لتركيز هذه الفكرة، فكرة أن اليهود هم شعب الله المختار وهم أفضل البشر، وأن الله خلق البشر من أجل أن يخدموا هؤلاء. هذا أيضا أنه من النظريات العنصرية، وهناك أيضا أنواع أخرى من الرؤى العنصرية كالعنصرية اللونية، أن يكون هذا لونه كذا وهذا لونه كذا، ولا تزال الحروب العنصرية موجودة حتى في ما تسمى بالحضارات الحديثة. لقد رفض القرآن الكريم كافة النظريات العنصرية، سواء تلك القائمة على أساس التوجهات الأيديولوجية والسياسية كالعنصرية النازية والتي مثلها تطبيقاً هتلر، أو تلك التي نادى بها بعض أهل الأديان من اليهود وبعض النصارى، فقد قال القرآن المجيد بلسان واضح صريح: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كل البشر وكل الناس هم من نفس واحدة، لم يقل القرآن الكريم يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى يقال بأنه المؤمنون من نفس واحدة، بينما غير المؤمنين من نفوس أخرى. هذا كأنه يتناسب مع النظريات العنصرية التي تؤمن بطبقية التكوينية بينهم وبين غيرهم، وكأن هذا العرق هو كان محل اهتمام إلهي ويختلف عن باقي الأعراق. القرآن لم يقل يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون، قال يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم، في آيات الكتاب العزيز إذا ارتبط الخلق بشيء فالقرآن لا يأتي بعبارة المؤمن أو المسلم أو صاحب العقيدة الفلانية أو الكذائية، وإنما إذا ارتبط الأمر بالخلق فيشير إلى أفراد بني آدم بالناس، مما يعني تركيز فكرة التساوي بين أفراد البشر الذين هم خلفاء الله سبحانه وتعالى على ما سوف يتبين. قال القرآن العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل سبحانه وتعالى معيار التفاوت الإنساني لا على أساس التفاوت العرقي الطبقي، لا على أساس أن الإله قد اهتم بهذه الفئة دون تلك، بل حتى عندما كان يتحدث عن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عندما كان يتحدث عن الأنبياء يتحدث عن الأنبياء بما هم ناس يأكلون ويشربون، لا أنه هؤلاء الأنبياء لديهم عرق يختلف عن باقي الأعراب. فجعل سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم معيار التفاوت الإنساني على التقوى والقرب الإلهي. وأيضا أجاب القرآن الكريم عن التمايز العرقي اليهودي بقوله سبحانه وتعالى اليهودي وكذلك بعض النصارى، قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. لا يوجد هناك تمايز على مستوى التكوين، كلنا بشر، وهذا ما أكدت عليه وثيقة حقوق الإنسان. وأيضا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام رفض الانحياز والتعصب لفئة دون فئة وكذلك رفض النظريات العنصرية، قال سلام الله عليه في نهج البلاغة: فإن كان لابد من العصبية، ويريد بها العنصرية على ما يظهر أنه من خطبة النهج، قال: فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال. إذا كان لابد أن تكون هناك عصبية، هذا بعد أن رفض الإمام عليه السلام نظريات العنصرية، قال: وإن كان لابد أن تكون هناك عنصرية أو عصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور. وهذا تأكيد لذيل الآية الكريمة التي قرأناها قبل قليل بقوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن كان ولا بد فليكن انحيازكم لمكارم الخصال ومكارم الأخلاق. إذن هذه هي النظرية الأولى تحت مسمى عبرنا عنها بالنظريات العنصرية. هذه وإن آمنت بأعلائية الإنسان وأنه يقف في المرتبة العليا من الوجود الكوني، إلا أنها لم تنظر إلى أفراد الإنسان بنظرة موحدة متساوية عادلة، وإنما فرقت عرق على عرق آخر. وذكرنا منها نظريتين: النظرية النازية ونظرية الشعب المختار، ولم نذكر باقي النظريات، من الممكن أنه أن يتابع كالنظريات العنصرية اللونية مثلا. القسم الثاني من النظريات هي النظريات الباطنية، وأقصد من هذه النظريات هم لديها أنه رؤية خاصة في الإنسان ورسالة الإنسان في هذه الحياة. النظريات الباطنية هي تلك النظريات التي تركز على الجانب الروحي من الإنسان وتنظر إلى حياة الإنسان بتمامها على أنها علاقة ضيقة شخصية بين الفرد وربه، من دون أن يكون هناك أي اهتمام بالإنسان الآخر أو الارتباط بعلاقات أخرى. وقد تصل بعض الاتجاهات في داخل هذه النظرية، النظريات الباطنية، إلى موقف متطرف، وذلك بالانزواء عن كامل الحياة والاستغراق بالانشداد إلى العالم الثاني الغيبي عن طريق سلوكيات وارتياضات روحية وذكر كثير وعبادات مثلا أنه متنوعة فينعزل عن الحياة، بل فيهم من يتطرف ويستغرق بالعزوبية وترك الزواج والانشداد إلى العالم الإلهي، ويحسب ذلك أنه يحسن صنعاه من خلال طبعا ممارسات التصوف الروحية. بل حتى أكثر هذه النظريات اعتدالا، عندما يريد أن يعايش المجتمع والكائنات الأخرى، فإنما هو على سبيل أن هذه المخلوقات هي مظاهر الإله ومخلوقات الرب من هذه الناحية. فإذا هي نظريات، هذه النظريات الباطنية الموجودة في أديان، الموجودة في فرق داخل أديان، هذه النظريات تتبنى هذه الفكرة في الحقيقة، أن رسالة الإنسان في الحياة هي تهذيب النفس والانشداد إلى الله، ولا علاقة للإنسان بأخيه الإنسان، ولا علاقة للإنسان بمجتمعه، بل أن المجتمع يخلق صوارف النفس عن الله سبحانه وتعالى، ويعتبر حجاب بينه وبين رب العالمين. وممن تبنت هذه النظريات كثير من الاتجاهات المسيحية، وكذلك البوذيين، وبعض المتصوفة المسلمين تبنوا هذه النظريات. وقد حارب القرآن الكريم هذا النوع من الأفكار، وقال سبحانه وتعالى بلسان فصيح: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الرهبانية هنا بمعنى هذا التوجه الباطني، بل قرر القرآن الكريم أن رسالة الإنسان في الحياة ليست حبيسة الممارسات الروحية فقط، بل لابد أن يكون هناك نحو توازن بين الارتباط بعالم الدنيا والارتباط بعالم الغيب. الإسلام هو دين الفطرة، وهو يحترم ما جبل عليه الإنسان، وقد أكدنا في المحاضرة الماضية وفي بداية هذه المحاضرة أن الإنسان الذي فيه جانبي، الذي فيه جانبا الروح والمادة، إذن هو في جانبه المادي ينشد إلى عالم الطبيعة، وفي جانبه الروحي ينشد إلى العالم الغيبي. فلا بد إذن أن تحترم فطرة الإنسان، وعلى هذا عمل الإسلام. شخصيا أنه لم أجد في باب تفضيل الأعمال بأنه أي الأعمال أفضل، يسأل الأئمة عليهم السلام أي الأعمال أفضل، فيأتي الجواب كذا وكذا في مقام بيان المقارنة بين الأعمال. أنا شخصيا لم أجد ولا رواية واحدة تنص على أفضلية عبادة على خدمة الإنسان أبدا، بل خدمة الإنسان أنه قد تعدل في بعض الروايات أنه عبادة 70 سنة. ولا وجدت ولا رواية واحدة ولو كانت ضعيفة على أفضلية العبادة والإنشداد للعالم الماورائي، بحيث يكون العبادة أفضل من إسعاد إنسان مكروب أبدا، أو قضاء حاجة مسلم مثلا أو مؤمن، أو السعي مثلا في طلب العلم. بل هناك روايات كثيرة تؤكد أفضلية السعي في قضاء حاجة المؤمنين، وفي أفضلية إقامة العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام ونحو ذلك، أفضلية كل ذلك على العبادة بمقدار 70 سنة، بمقدار سنوات طوال، بمقدار الدهر، من مشى في طلب العلم كمن مشى بين الصفا والمروة. من مثلا أنه بما هو مضمون الروايات أنه من طلب، من سلك طريقا فيه علم مثلا ومات، كأنه مثلا مات شهيدا وإلى آخره، أو أنه قضاء حاجة المؤمن أفضل مثلا من عبادة كذا. لم أجد ولا رواية واحدة أنه تفضل العبادة على قضاء حاجة مؤمن، أو على خدمة الإنسان، أو على مثلا طلب العلم. دائما العلم يرتفع على العبادة في روايات أهل البيت عليهم السلام. وهناك أنه روايات كثيرة جدا أنه منتشرة ومتناثرة، سواء كان في القرآن في آيات في القرآن الكريم، أو روايات أنه في نهج البلاغة، أو روايات أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر لعله واضح. إذن هذا النظريات الباطنية في الحقيقة إنما راعت إحدى جانبي فطرة الإنسان وهو الجانب الروحي، وأفرطت فيه واتغاضت عن الجانب الفطري الآخر. وذكرنا أنه أي قانون يتصادم مع فطرة الإنسان لابد أنه أن يلغى ويستبعد من الحسابات التشريعية. هذا هو القسم الثاني من النظريات، وقلنا نذكرها كلها على سبيل الإجمال. القسم الأول التي كانت تنظر إلى الإنسان بنظرة غير موحدة، وهي النظريات العنصرية. القسم الثاني من النظريات هي النظريات الباطنية التي ألغت أن تكون هناك رسالة للإنسان في الحياة غير الانشداد الباطني لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من النظريات هي النظريات المادية الإلحادية، وهذه النظريات مختلفة في موقفها من علاقة الإنسان بما حواليه، من أنه الإنسان يحمل رسالة في الحياة أو لا يحمل رسالة في الحياة. وبما أنه هذه النظريات كثيرة التي تندرج تحت عنوان النظريات المادية الإلحادية، فيمكن لنا تصنيف معظم هذه النظريات إلى اتجاهين. إحنا نريد أن نصل إلى النظرية القرآنية ونبين ما هو نظر القرآن الكريم في هذا المحور، يعني في خلافة الإنسان العامة ورسالته في الحياة. فهناك اتجاهان يعبر عن معظم أو معظم النظريات المادية الإلحادية. الاتجاه الأول هو اتجاه يرى أن الإنسان بل الحياة جميعاً لا تحمل غاية ولا هدف، وقد أشرنا في بعض المحاضرات الماضية إلى هذا الاتجاه. ويقول هذا الاتجاه ليس للإنسان رسالة، وأنها هذا الاتجاه يؤسس علاقة الإنسان بالإنسان، لأنه إذا لم يكن للإنسان رسالة ولم يكن هناك غاية في الوجود الإنساني، فكيف أتعامل أنا مع الإنسان الآخر؟ هم أسسوا نظريات في علاقة الإنسان مع الإنسان الآخر نستطيع أن نعبر عنها بأنها نظريات اضطرارية. هسه أوضح الفكرة، وليست قيمية. يعني إيش؟ نذكر مثالاً على ذلك لتوضيح هذا الفكرة. الفكرة أنه هذا الاتجاه الإلحادي المادي هو لا يعتقد بوجود رسالة للإنسان في هذه الحياة، وإن كان يعتقد بأنه الإنسان يمثل رتبة عالية في هذا الوجود، ولكنه ليس بذات رسالة، بل الحياة جميعاً ليست بذات رسالة. إذا كان كذلك فكيف تنظم علاقات الإنسان مع الإنسان؟ هل أنه يأكل الإنسان مثلاً، أنه الإنسان الآخر يأكل حقوقه يتعدى عليه؟ فإنه ما هو العلاج لهذه المسألة؟ كيف تنظم علاقة الإنسان بالإنسان؟ هنا أسسوا نظريات، قلت نستطيع أن نعبر عنها نظريات ليست نظريات قيمية أخلاقية، وإنما نظريات اضطرارية. مثالنا على ذلك نظرية الفيلسوف الشهير برتراند رسل، المتوفى عام 1970، وهو فيلسوف له شهرة كبيرة في أوروبا وله تأثير كبير في الفلسفة الشرقية المتأثرة بالفلسفة الغربية. برتراند رسل يقول إن الأخلاق في ذاتها ليست بذات قيمة، ولكننا نضطر اضطراراً إلى السلوكيات الأخلاقية. لماذا نضطر إلى السلوكيات الأخلاقية؟ حتى لا نقع نحن كشخص، أنا كزيد من الناس، في المأزق. ويضرب مثالاً على ذلك، أنا لا أسرق بقرة جاري حتى لا يسرق المجتمع بقرتي، فأنا سوف أحرم السرقة. لماذا تحرم السرقة؟ يعني تمنع السرقة، أقصد تحريم قانوني. نحن سوف نمنع السرقة لا من أجل أن السرقة شيء قبيح أبداً، وإنما لأنه لو شرعته أنا قانون السرقة فأنا من الخاسرين، لأنه سوف يأتي هذا المجتمع ويؤذيني ويأخذ جميع عملاتي. وهذه عبارته في الحقيقة القائلة بأنه أنا لا أسرق بقرة جاري حتى لا يسرق المجتمع بقرتي، فأكون يعني نهاية العبارة أنه فيكون أنا كأنه أنا الخاسر في الحقيقة. فهو يعني بذلك أن تشريع إباحة السرقة سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارتي كشخص. ووفق هذه النظرية، وفق هذه المعادلة، أن الإنسان إذا كان في مأمن من خطر المجتمع فإن له أن يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن الأخلاق بذاتها ليست بذات قيمة، والذي جعل للأخلاق قيمة هي الخوف من الخسارة، الخوف من كون المجتمع يؤذين. ذات السرقة ليست قبيحة، وإنما أنا إذا شرعت السرقة أنا الذي سوف أخسر. إذا شرعت أن أقتل هذا الإنسان في سبيل أنه تزيد ثرواتي، لأنه إذا قتلت هذا الفرد سوف أحصل على ثروته فتزيد ثروتي، هذا شيء جيد في الحقيقة، وهو يعتقد بأن هذا الشيء جيد، ولكنه يقول سوف أحرم هذا النوع من القتل. لماذا سوف أمنع هذا النوع من القتل؟ لأنه إذا شرعت قتل الآخرين هذا معناه أنا سوف يعني أشرع وأجيز قتلي من قبل المجتمع. فكل الأخلاق هو قائم على هذه المعادلة، لا يوجد شيء في ذاته قبيح أو حسن، ولكن عامل الخوف، أخاف من مجتمعي إذا أنا ما شرعت فتشيء أنا الذي أخسر، عامل الخوف هو الذي يؤسس للأخلاق وفق نظرية برنتراند رسل. هكذا هي هذه النظرية، أن الأخلاق ليس لها قيمة إلا بالخوف، هكذا من أن أخسر إزاء المجتمع الذي أواجهه. هذه اتجاه في الحقيقة يلتزم به بعض النظريات المادية الإلحادية. طبعا هو برنتراند رسل قضى شطرا كبير من حياته ملحدا، ولكنه في نهاية حياته مات لا أدريا، يعني يقول لا أعرف بأنه الله موجود أو غير موجود. هو سبق أنه في حياته كان ملحدا، يقول أنا أعتقد بأن الله غير موجود، ولكن في نهاية حياته أو في السنوات الأخيرة من حياته هو قال لا، أنا انتهيت إلى نتيجة لا أعرف بأنه موجود أو غير موجود، ويعبر عنه بالاتجاه اللا أدري. هذا هو الاتجاه الأول من اتجاهات النظريات المادية الإلحادية. بالنسبة إلى الاتجاه الثاني، طبعا وفق هذا الاتجاه الأول أنه ليس هناك رسالة في حياة الإنسان، وإن كان يمثل الإنسان رتبة عالية في هذه الحياة وأنه أفضل من باقي الكائنات، ولكن لا توجد هناك رسالة قيمية أخلاقية بقدر ما أنه الإنسان يسعى في سبيل إسعاد نفسه ليس إلا، وخشيته أن يواجه المجتمع ويؤذيها المجتمع يشرع هذه القضايا والقوانين الأخلاقية. الاتجاه الثاني من النظريات المادية الإلحادية اتجاه يرى أن الإنسان هو الأساس والمحور، ولكنه لا يقصد من ذلك الإنسان كنوع كل البشر، وإنما الإنسان كشخص، يعني زيد من الناس، أنا فرد أو أنت كفرد، وأن رسالة الإنسان في الحياة إيش تتمثل؟ تتمثل بأن الإنسان كل شخص كل فرد يستثمر كل ما في وسعه، ويستثمر كل ما في هذه الأرض سواء من الطبيعة أو الكائنات الحية الأخرى أو أفراد الإنسان أيضا يستثمرها في سبيل إسعاد نفسه. فأنا أحاول أن أستخرج من الطبيعة ما يخدمني كشخص في الحقيقة، وأحاول أن أستثمر هذه الحيوانات وأجعلها في خدمتي كشخص أنا زيد من الناس، أو أحاول أن أستعبد الأفراد الآخرين بأي صيغة كان هذا الاستعباد، سواء كان بصيغة العبودية أو بصيغة أخرى، ما دام أن هذا يجلب السعادة لي كشخص آني فعلى هذا الأساس فإنه هذا في الحقيقة يكون في خدمتي، هذه هي رسالتي في الحياة. وعلى هذا الأساس تشرع كثير من دساتير وقوانين الدول، أنه هذه القوانين تشرع على أساس أن يكون القانون في صالح إيش؟ في صالح الفرد ما لم يضر بمصلحة الآخرين، هكذا تشرع القوانين. ولهذا أنه مجال واسع في تشريع القانون، وهو الذي يعبر عنه على ما أشرنا إليه في المحاضرة الماضية بأصالة الفرد في قبال أصالة المجتمع. وذكرنا أيضا بأن الأنظمة الرأسمالية في العالم والتي هي تسيطر على العالم الفعلي هي تؤمن بهذه النظرية، يعني بنظرية أصالة الفارد. نكتفي بهذين الاتجاهين من ضمن قسم النظريات المادية الإلحادية. بالنسبة إلى القرآن الكريم، قد رفض هذين الاتجاهين وقرر أن الأخلاق والقيم العالية التي هي محل توافق بشري، العدل محل توافق بشري، الظلم قبيح محل توافق بشري، أن هذه القيم العالية هي أساس التعامل الفاضل والسلوك الحسن، لا أنه العدل حسن والظلم قبيح، إنما يكون حسناً لأني أخاف إن لم أشرع من كونه حسناً أخاف من المجتمع أن لا يكون عادلاً معي مثلاً، وأن العدل في ذاته والظلم في ذاته لا هو حسن ولا هو قبيح كما يقول ابن إثناد الرسل أبداً. القرآن يؤسس لما هو فطري في الحياة الإنسانية أو في الوجود الإنساني من أن الأخلاق والقيم العالية هي محل التي هي محل قلنا توافق بشري، هذا هو المعيار في التعامل الفاضل، بحيث نقيم عمل الإنسان من خلال امتثاله لهذه الأخلاق العالية، نقيم عمل الإنسان من خلال سلوكه الحسن. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، هكذا ما يحسنه وما يفعله وفق مدركات العقل الإنساني ووفق هذه الأخلاق العامة والقيم العالية. وهذه من روائع كلماته سلام الله عليه، أن قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا المعنى أنه وعليها ينبغي أن تبنى القوانين هذه الأخلاق والقيم العالية، ويجب أن لا يكون عندنا قانون لا سيما في التشريع الإسلامي هو مخالف للأخلاق والقيم العالية. فإن كان برنتراد رسول رفض الأخلاق إلا بدافع من الخوف، هو يحتفظ بها إذا كانت بدافع من الخوف، إذا كان كذلك برنتراد رسول فإنك تجد القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا القرآن يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هي مدركات العقل العملي الذي هو كل ما يكون حسنا، وفسر الإحسان بمعنى أن يحسن الإنسان لأخيه الإنسان. على كل تقدير، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ذلك يندرج في الأخلاق والقيم العالية، ولا يتوقع. هذا رفض لنظرية برنتراند روسول، لأن برنتراند روسول يقول العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، هذه لا تحظى بقيمها الأخلاقية إلا بمنطق الخوف، لأن أني سوف أجعل هذا حسن وذاك قبيح لأني أخاف أن أخسر، وإلا لو كنت أنا في مأمن من الخسارة فلا معنى لأن تكون هذه الأمور حسنة أو قبيحة. القرآن يصرح أن هذه الأمور هي حسنة على كل تقدير، أمنت من مواجهة المجتمع، خفت من المجتمع أو لم تخف من المجتمع، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإلى آخره، هذه من المفاهيم الأخلاقية العالية. وهناك في الآية عبارة لطيفة يقول: لعلكم تذكرون، بمعنى أن هذه الأمور مركوزة في نفس الإنسان، وإنما القرآن مذكر، لا أنه مؤسس لكون العدل حسناً ولكون الإحسان حسن ولكون الفحشاء منكر، بل أن الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان ومن خلال دخيلته الفطرية والوجدانية هو يدرك بأن العدل حسن والظلم قبيح والفحشاء منكر، يدرك كل ذلك الإنسان في قرارة نفسه وفي داخل نفسه، وإنما القرآن مذكر لعلكم تذكرون. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالإحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين والقول الحسن للناس وقولوا للناس حسنا وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وتحظى مكارم الأخلاق وفق الرؤية القرآنية بقيمة موضوعية، لا أن هذه الأخلاق كانت أخلاقاً لأن الله أمر بها، بل هذه الأخلاق هي أخلاق ولذلك أن الله أمر بها، العدل لأنه حسن الله أمر به، لا أن العدل لأن الله أمر به صار حسناً أبداً، العدل بذاته هو حسن ولهذا أن الله سبحانه وتعالى أمر به. فالعدل يحظى بالمقبولية البشرية قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى به. هذه هي رؤية القرآن الكريم، وهي التي تنسجم مع الوجدان الإنساني والفطرة الإنسانية، بخلاف ما يعتقده برنتراند روسول وبعض الاتجاهات الغربية. ومن هذه الآيات وغيرها والروايات الكثيرة تعلن جيدا رفض الرؤية الإسلامية للأخلاق الفردانية، بل أنه وفق الاتجاه الثاني من النظرية الإلحادية المادية التي تجعل الإنسان قلنا محور، وأنه تهتم بالإنسان كشخص وكفرد، هؤلاء يقولون بأنه كل ما كان يورث اللذة في عند الشخص فهو حسن، فالفرد هو الذي يصنع الأخلاق، لا أن الأخلاق ميزان ينبغي أن يمشي عليه الفرد. الفارق بين رؤية القرآن الكريم وبين رؤية الاتجاه المادي الإلحادي، وكذلك أنه التزمها بعض الاتجاهات الأخرى، الفارق بينهما هو هذا، بأنه الأخلاق وفق رؤية القرآن الكريم هي مقياس موضوعي موجود التذ به الإنسان أو لم يلتذ، كان في صالحه الأخلاق أو لم تكن في صالحه الأخلاق. أما وفق الرؤية الشخصية الإلحادية التي تعتقد بأنه السعادة هي سعادة الشخص لنفسه، إذا أورث هذا الشيء سعادة للإنسان فهو حسن وإن كان على حساب مضرة الآخرين، هذا معناها أن الأخلاق ينتجها الفرد الإنساني لا أن لها موضوعية وأن الإنسان يقاس عليها. ولهذا أنه بما يشبه هذا المعنى قال أمير المؤمنين بما يشبه أقول هذا المعنى، أعرف الحق تعرف أهله، وذكر أمير المؤمنين بأن الرجال هم الذين يقاسون بالحق، لأن الحق له موضوعية، الأخلاق لها موضوعية، فتعرف بأن هذا على حق وأنه متبع للأخلاق الحميدة اعرضه على الحق. هذا هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام، قرآن الله الناطق. إلى هنا يعني ذكرنا أنه نظرية أن وفق النظريات الأولى، القسم الأول من نظريات النظريات العنصرية، القسم النظريات المادية الإلحادية، القسم الرابع من النظريات هي نظرية الخلافة العامة، وهي نظرية القرآن الكريم. وهذه النظرية تؤكد، طبعا نحن في مناقشاتنا لبعض هذه النظريات أعلاه اتضح شيئا فشيئا نظرية القرآن العزيز، نظرية القرآن الكريم، أزاء رسالة الإنسان في هذه الحياة هي التي نعبر عنها بنظرية الخلافة العامة، والمراد من العامة يعني أن البشر كلهم خلفاء الله على هذه الأرض، إلا من كان شادا في الإعمار لا يريد أن يعمر هذه الأرض، فهذا لا يصلح أن يكون خليفة كما نطقت به بعض الآيات الكريمة. هذه النظرية تؤكد سيادة الإنسان على الأرض بما هو إنسان، لا بما هو شخص، بل يشمل كل إنسان، فهذا الإنسان يكون سائدا وسيدا على هذه الأرض بما تحمل هذه الأرض من وجود طبيعي ووجود أحيائي. هذه الرؤية التي هي نظرة مزدوجة، فالإنسان من جهة وفق القرآن الكريم هو خليفة الله تعالى في الأرض، ومن جهة أخرى هو المسؤول عن إعمار الأرض المادية والأخلاقية، الأخلاقية المرتبطة بالإنسان والمادية في مكنونات هذه الأرض وما تحمل من خزائن وثروات طبيعية. إذن هناك ثنائية في نظر القرآن الكريم للإنسان، أنه الخليفة وأنه المسؤول، وهذا يعني أن هناك امتيازا للإنسان، ولكن هناك مسؤولية عليه، مسؤولية مشرقة، بل هو امتياز ومسؤولية. وقد تمثلت هذه الرؤية القرآنية بآيات كثيرة نتتبعها وفق ما طرحناه من الأخذ بالمنهج العلمي الاستقرائي التتبعي. نذكر من هذه الآيات القرآنية على العجالة خشية أن يدركنا الوقت. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، جعلكم أنتم البشر خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذن أنت خليفة ولكن لننظر كيف تعمل. هي المسؤولية، هي الامتيازة وهي المسؤولية. فهاتان الآيتان تنصان على خلافة الإنسان على الأرض وتنصان على مسؤوليته في الإعمار، لا أقل. الآية الثانية: ومثلهما آية هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. ومن الآيات التي تحظى بأهمية بالغة في هذا الموضوع هي آية: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد دار حوار معروف بين الله تعالى والملائكة بهذا الشأن، فالله سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، هكذا أنه. وكان هناك نحو استفسار أو اعتراض استنكاري استفساري من قبل الملائكة، والأمر فيه معروف. قالوا: أتخلق أو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس؟ قال: إني أعلم ولا تعلمون. كما أن هناك آيات أخرى أكدت مسؤولية الإنسان في حفظ الأرض والاستفادة منها وإعمارها والعيش وفق الحياة الهادئة. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وغير ذلك من الآيات الشريفة. وقد نظر القرآن لهذا الخليفة بمنظار متساوٍ بين جميع أفراده، فلا فرق بين الأعراق ولا فرق بين الألوان ولا بين القوميات ولا حتى بين الذكر والأنثى. فكل النوع هو خليفة الله تعالى، وكلهم مسؤولون عن إيجاد الحياة الكريمة. وهذه هي النظرة العادلة بين أفراد الإنسان، قد قررها القرآن العزيز بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه تؤكد النظرية القرآنية، تؤكد بأن هناك منظار واحد وثابت لجميع أفراد الإنسان. وأيضا قد قرر القرآن مسؤولية الإعمار والحياة العادلة بقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هكذا وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. أدركنا الوقت والحمد لله رب العالمين. إذا كان عندي وقت للإجابة على بعض الأسئلة للأخوة السابقة كان في المحاضرة الماضية أجيب عنها إيجاز وسرعة إذا الله قدر. بالنسبة لبعض الأخوة في أسئلته يقول: أرسطو كان ماديا وكان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لا، أرسطو لم يكن ماديا، وكان معتقد بوجود الله. عندما يقال بأن الشخص مادي يعني يراد به أنه لا يعتقد بوجود إلا المادة، وينكر كل الكائنات الماورائية سواء كان الله أو الملائكة أو الجن أو النفس البشرية. بعض الأخوة قال إنه بناء على أصالة الفرد، ما هي نظرة أصحاب أصالة الفرد للمجتمع؟ لا يرون للمجتمع قيمة موضوعية، وإنما المهم ما يصب بصالح الأفراد. هذا وفق نظرية أصالة الفرد، وعلى هذا قامت القوانين في أكثر البلدان الأوروبية. في بعض الأخوة قال إنه ما هو الخلق الذي هو مثلا أفضل من الإنسان؟ طبعا في هذه الآية إنه آراء كثيرة، وذهب صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه بأنه هذه كثير بمعنى جميع، يعني فيلتزم بأنه الإنسان هو أفضل باقي المخلوقات. ومنهم من خالفه في هذا المعنى وقال بأنه هناك خلق من الملائكة أفضل. فهناك آراء كثيرة، لمن شاء أنه فليراجع كتاب الميزان الجزء 13 صفحة 161. بالنسبة إلى بعض الأخوة ذكر بأنه هل كل المدارس الفكرية والفلسفية عندها رؤية حول الإنسان ورسالته؟ بلي، لابد أن يكون كل توجه فكري وكل أيديولوجية وكل فلسفة لابد أنه أن يكون لها نظرة حول الإنسان، وبالتالي أنه من جهة أن الإنسان له غاية أو ليست له غاية، له رسالة في الحياة أو لا، لابد أن يكون الإنسان على هذا السبيل. الرؤية الكونية لابد أن تكون على هذا السبيل، كل رؤية كونية لها رؤية حول الإنسان ورسالته. بعض الأخوة أنه في موقع التساؤل، هل أنه هذه القوانين تبنى على مثل هذه الأفكار؟ بلي، أنه كل القوانين الموجودة وكل بلد لديه قانون ولديه دستور، إنما يبني دستوره ويبني قوانين المتفرعة على الدستور على هذا الأساس في الحقيقة. ومن الممكن أن يراجع في ذلك كتاب روح الشرائع لمونتسكيو، فيذكر أنه شيء نمطا من هذه الأمور يذكر في كتابه روح الشرائع مطبوع باللغة العربية. بل بعض الأخوة في المحاضرة الفعلية يسأل أنه شيخنا ما ذكرته لا تضيل زيارة الحسين قد تكون أكثر أجلا من الصلاة الواجبة، ما موضوعنا إحنا في الزيارة؟ الحسين له منزل، إحنا نتحدث عن الجانب التكويني والخلافة العامة. الحسين عليه السلام أو زيارة الحسين أو أهل البيت هذا كله يرتبط بالخلافة الخاصة. أنا كانت المحاور في الحقيقة متعددة خمسة، وبقي لي منها أنه المحور الرابع يتحدث فيه عن الخلافة الخاصة للأنبياء عليهم السلام والأولياء والأئمة وقادة الدين كالمراجع، ونتحدث في المحور الخامس عن الآثار، لكنه الوقت ما عدنا والأخوة أنطوني فقط أربع محاضرات فبقت معلقة الباقي ما أعرف أنه كيف. فموضوع الحسين عليه السلام والزيارة يرتبط به المحاور الأخرى. بالي سؤال من بعض الأخوة، هل الحسن والقبح عقلي أم شرعي؟ الإمامية تلتزم بأنه عقلي والأشاعرة يلتزمون بأنه شرعي. الإمامية والمعتزلة يقولون عقلي والأشاعرة يقولون بأنه شرعي. هناك رؤية حديثة تلتزم بأنه أصلا فطري، وأنا شرحت الفكرة على أساس أنه جزء من الوجدان الإنساني والفطري، وهو رأي يلتزم به سماحة السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، بأنه الحسن والقبح من الأمور الفطرية. سؤال أيضا من بعض الأخوة، هل المشروع الحضاري للإسلام مبني على النظرة لموقع وجود الإنسان في الكون؟ لابد أن يكون لهذه النظرة دخالة في هذا المشروع، لابد أن يكون، وإلا كيف تبنى أنه هذه الحضارة على المستوى الاجتماعي القانوني، سواء كان هذا القانون ما يرتبط بالأحوال الشخصية أو بالأمور الاجتماعية. سؤال من بعض الأخوة، ما موضع الشيطان من الرؤية الكونية التوحيدية؟ لم أفهم السؤال يعني بشكل واضح، ولكنه إذا تقصون يعني ما هو مثلا عمل حقيقة الشيطان، إذا كان تقصد إبليس يعني، هو يريد أن يوسوس لعباد الله سبحانه وتعالى ويحرفهم عن هذه النظرة. إبليس ويعتقد بالله سبحانه وتعالى ويؤمن به وتحدث مع الله سبحانه وتعالى. بلي، أرسطو يقول كان يساوي بين الكون ووجود الله، ليس هذا ثابتا لأرسطو، بل أرسطو يعتقد بأن هذا الإله يمتاز بوجود غير متغير وغير متحول وإلى آخره، فهو أرسطو يعتقد بوجود ما وراء الله سبحانه وتعالى وليس أن الكون هو ذات الله، على أن هذا البحث ليس يعني مبحث فلسفي يعني المقصود رسول نظريته في الحسن والقبح، ليس هذا يقترب من تقريب ظاهرة النبوة أنها تأتي لسد الحاجة بسبب التزاحم أو توجد النبوة لأجل كذا، لأجل حل مشاكل اجتماعية الآخرين. وقعا هذا السؤال هو جيد اللي طرح الآخ، ولكنه المشكلة أنه هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال يرتبط أيضا مثل ما ذكرت الأخ قبل قليل، يرتبط بالمحور الرابع الذي هو الخلافة الخاصة، حيث نتحدث عن الأنبياء، قلنا خلافة الأنبياء، وهل أنه مشروع رئاسة الإنسان لباقي الإنسان وإمامة الإنسان لباقي الإنسان المعبر عنها قرآنيا الخلافة الخاصة بالإمامة، إني جاعلك للناس إماما. نطرح طبعا الرؤى المتعددة في قبال هذه النظرية، وهي نظرية أن يكون نظرية المملكة ونظرية الرئاسة، النظرية البرلمانية ونظرية أنه الرئاسة الجمهورية. هناك نظريات متعددة في علم القانون، من هذه النظريات نظرية الإمامة وهي تنصيب إلهي، أو نظرية النيابة العامة عن طريق المواصفات. هذا البحث الذي تتفضل به إنما يرتبط بالمحور الرابع. ما هو العقل الذي يمكن الركون إليه في معرفة الحسم والقبح؟ هذا العقل يسمى بالعقل العملي، وهو الذي يدرك بأن هذا حسن وأن هذا قبيح. والعقل ومدركات العقل العملي تارة تكون بديهية مثل العدل حسن والظلم قبيح، وتارة مثلا أنه بين اغتصاب أرض معينة وبين إنقاذ شخص مثلا من الغراب، أو أن يكون هناك مثلا اختلاف أنه أنا جائع ولكن كون أنه آكل من حق الإنسان الآخر. فهنا قد يحدث هناك نوع من الاختلاف، ولكن بشكل عام أن هناك قوة في الإنسان تستطيع أن تدرك أن هذا حسن وهذا قبيح. هذا المعنى. بالي هذه تقريبا تمام الأسئلة أشار إليها الأخوة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينسوني من الدعاء أنا ووالدي، وأرجو وإن شاء الله أيضا أنا لا أنساه من الدعاء.